بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الفتح الرباني من مسند الإمام أحمد بن محمد الشيباني قال رضي الله عنه في الزكاة في زكاة الفطر قال: في من روى نصف صاع من قمح. وبليه قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري وكان معمر يقول عن أبي هريرة. ثم قال بعد عن الأعرج عن أبي هريرة: في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة كذا وكذا ونصف صاع من بر ونصف صاع برا. عن الحسن قال: خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان فقال: يا أهل البصرة أدوا زكاة صومكم. قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى. عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير العذري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، وفي رواية عن كل اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وصغير وكبير. وعنه من طريق ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من قمح أو صاعا من بر. وشك حماد عن كل اثنين صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما يعطيه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تكتاتون به.
اللهم صل وسلم
صادق على سعد مرضاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. يتكلم الشيخ عليه رحمة الله عن الحديث المذكورة في زكاة الفطر الواجب علينا الآن في عند فطرنا من رمضان. قال: الشافعية يجوز إخراجها من أول رمضان. وقال بعض أهل العلم: يجوز تقديمها على يوم أو يومين قبل العيد. وقال: الكل أفضل أوقاتها أن تكون في يوم العيد قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد. وفي 6 أصناف من الطعام مجمع على جواز إخراج الزكاة منها: القمح اللي هو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط والسلت، واختلفوا في الدقيق وفي السويق. فيقول الإمام مالك والإمام الشافعي وكثير من العلماء: لا يجوز إخراجها من الدقيق ولا من السويق، لأنها ما ذكرت في الأحاديث مرة نخرج الزكاة. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يجزئان الدقيق والسويق أسلم. وهكذا هذا النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر. وبعد ذلك المقدار. قال الشافعية: وكل قوت غلب في أي بلدة اقتيات أهله منه جاز أن يخرج من الزكاة. وبعد ذلك جعلوها على درجات، فأعلاها البر، ثم السلت، ثم الشعير، ثم الذرة، ثم الأرز، ثم الحنبص، ثم الدجر، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقط، ثم اللبن، ثم الجبن. وأن أي قوت اعتاد أهل بلد من هذه الأقوات تخرج الزكاة منه أو من أعلى منه، ولا يجوز من الأقل. هذا ما قرر الشافعية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مذهبهم. كذلك قال الجمهور أن المقدار الذي يجب على كل فرد صاع، لا فرق بين أن يكون قمح أو زبيب وغيرهما، وعليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور أهل العلم. قال أبو حنيفة وأصحابه يجزي من البر نصف صاع، من غيره لابد من صاع. أيوة. وكذلك يروى أنه يجزي من الزبيب نصف صاع كالحنطة، لكنه هذه الرواية عن أبي حنيفة ضعيفة ومردودة بالأحاديث. فإذا قال الجمهور جاءت إطلاقات في الأحاديث صاعا من طعامين، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من نقط، فكلها فيها صاع، ولا شيء فيه يجزي نصف الصاع. والصاع عبارة عن أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عرف الحجاز وعندنا هنا أن يطلقون اسم الطعام على البر خاصة، يقولوا طعام. فالرواية صاعا من طعام على لهجة أهل الحجاز يعني من بر، فهو دليل أنه لابد من صاع ولو كان بر. هذا من وجه. بعد ذلك ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع صاع، وإن كان قيمة بعضها أكثر من بعض سواء. ويتكلم بعد ذلك عن وقت إخراجها. وحملوا عليها قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قالوا أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بتكبير يوم العيد فصلى صلاة العيد. فعلى هذا التفسير مذكور صلاة عيد الفطر في القرآن، كما حملوا على قوله في صلاة النحر، صلاة عيد النحر في قوله فصلي لربك وانحر. فعلى هذا القول إذن أنها مذكورة. ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. من تزكى أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير فصلى صلاة العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهية المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري رضي الله عنه وعنا وعنكم. وكان صلى الله عليه وسلم في مرضه يدور على أزواجه وهن تسعن، حتى اشتد به المرض في يوم ميمونة، فدعاهن فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج صلى الله عليه وسلم ويد له على علي، والأخرى على الفضل بن عباس. ورين في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيتها واشتد وجعه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. ورواه السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس وقد سد رأسه بعصابة الدسمة، فرقي المنبر فجلس عليه مصفر الوجه، وأمر بلالا فنادى في الناس أن اجتمعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم، وتركوا أبواب بيوتهم فتحة، وغص المسجد من فيه، ثم قام فخطبهم خطبة بليغة، وكان أول ما تكلم به أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد واستغفر لهم. روينا في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر قال: صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرة، وأنا شهيد عليكم، وأن موعدكم الحوض، وأني لأنظر إليه من مقامي هذا، وأني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مروين في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وأوصى يومئذ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد، وأوصى بالأنصار فقال: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فأن الناس يزيدون، وأن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وأنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأمم به وجعه، ولم يخطب خطوة بعدها
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كان فيه أول مرضه يدور يبيت كل ليلة عند واحدة من أمهات المؤمنين، هن 9، واشتد به المرض في يوم ميمونة، فاستأذنهن أن يبقى مدة المرض في بيت عائشة، فأذن له ورثينا لحاله وما يعانيه من المرض، وقالوا: تكون هناك إلى أن عافيك الله ويشفيك. فقالت السيدة عائشة في يوم ما دخل عليها واشتد وجعه: أهريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، يعني هاتما من 7 قرب من كل قرب صب عليه صلى الله عليه وسلم لمعالجة الحمى والضعف الذي بالبدن، من أجل يقوم ويقدر يخرج يتكلم مع الناس. فجاءوا قد فأجلسنا في مخضب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير المدين أن قد فعلتنا. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء أنه خرج يوم الخميس وقد شد رأسه بعصابة دسماء، فرقي المنبر فجلس عليه مصفر الوجه، وأمر بلالا فنادى في الناس أن يجتمعوا لوصية رسول الله. اجتمعوا صغيرهم كبيرهم، تركوا بيوتهم أبواب بيوتهم مفتوحة مسارعة إلى الحضور، وغص المسجد بمن فيه، فقام وخطب خطبة بليغة وابتدأ يصلي على قتلى أحد شهداء، وقال له يقول عقبة بن عامر صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع من بقلني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، الفرط السابق المهيئ للمصالح، وإني شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هكذا جاء في البخاري، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وهذا الذي وقع في الأمة، الشرك الحمد لله مش حتى إلا مشان التنافس على الدنيا، نسبوا الناس للشرك من شان يتأمرون من شان يسلطون من شان يأخذوا الدنيا، أما الشرك محدود في المسلمين، ولكنها الدنيا والتنافس عليها. هو تزلفوا إلى دول الكفر وشركوا وكفروا من أجل الوصول إلى السلطات. قال ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يقول فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والعقبة بن عامر. وجاء إذن في صحيح مسلم أنه وهو على المنبر في تلك الخطبة قال إن عبدا خيره الله بين أن يتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. صح سيدنا أبو بكر بكى، حتى كان بعضهم حاضرين يقول ما للشيخ هذا يبكي، هذه بكي النبي ذكر أن الله خير واحد بين الدنيا وبينه. قال ويقال أبو بكر فديناك بين أمهاتنا. قالوا بعدين عرفنا أنه هو الذي خير صلى الله عليه وسلم، هو اللي اختار اللي قال الله. قال فكان هو المخير، كان أبو بكر علمنا به ونحن ما درينا، ولا هو عرفه سيدنا أبو بكر من حين ما تكلم صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي خير وأنه سينتقل قريبا. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاء أبو بكر، بكاء أبي بكر، يقول له إن أمن الناس علي في مالي وصحبة أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام في لفظ ولكن صاحبكم خليل الله، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، سدوا عني كل خوخة في المسجد، وخوخات فتحات يفتحونها من بيوتهم ينزلون بها على المسجد، قال سدوا الخوخات كلها إلا خوخة أبي بكر. وأوصى بإنفاذ جيش أسامة بن زيد، وأوصى بالأنصار خير، قال يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، يعني خاصتي وموضع سري، عيبتي خاصتي وموضع سري أويت إليها، فأحسنوا لمحسنهم وتجاوزوا عن مسيهم. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه في بقية الأيام حتى لقي ربه. سمعته في عادة التخير له في ساعة النقلة سيدة عائشة هو يكلم الملائكة، رفع يده وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فتذكرت أنه كان يقول ما من نبي إلا خير عند وفاته بين أن يبقى مدة وبين أن يلقى ربه، فلما سمعت قول الرفيق الأعلى عرفت أنه خير وأنه اختار لقاء ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. إلا أن قال تكملة: إذا نذر اعتكاف مدة مقدرة كشهر مثلا وشرط فيها التتابع لازمه التتابع، وإن لم يشرط فلا، وإن نوى بقلبه، وإن عين المدة المقدرة هكذا هكذا الأسبوع كهذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذه العشر أو عشر من الآن أو شهر رمضان، ولم يشترط تتابعا لفظا لزمه الوفاء متتابعا، ولو فرق أو أخر عصى وبنى. ولا يجب الاستئناف ولا التتابع في القضاء إن فات، وإن شرط التتابع وقال هذه العشرة وإن شرط التتابع وقال هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا وجب الاستئناف والتتابع في القضاء، وجب الاستئناف والتتابع في القضاء. ولو نذر متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح الشرط، ويحسب المصروف إليه من الاعتكاف إن عين المدة كهذا الشهر، وإن لم يعين كالشهر المطلق فلا. ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض، أو صوما وشرط الخروج إن جاع أو أضيف صح الشرط وجاز الخروج. ولو نذر التصدق بعشرة دراهم وقال إلا أن يعرض لي حاجة صح ولا شيء عليه إذا احتاج.
سواء إذا نذر اعتكاف مدة مقدرة شهر أسبوع عشر أيام، فإن لم يشرط التتابع عليه يقضي شهر، ولو صلى مرة عشر أيام مرة خمس عشر مرة لكن إذا شرط التتابع لابد تكون متتابعة، فإذا شرط فيها التتابع لزمه التتابع وإلا فلا، وإن لم يشرط فلا. ولو نوى بقلبه أن يكون متتابع ما يشترط إلا أن يتلفظ. فإذا عين مدة مقدرة قال هذا الأسبوع هذه العشر أيام هذا الشهر عشر من الآن شهر رمضان، هذا قد لابد أنه يتتابع، ما ذكر التتابع لكنه قال هذا الشهر هذا عشر من الآن هذا الأسبوع، خلاص تعين متتابعا لزمه الوفاء تتابعا، فلو فرق أو أخر عصى وبنى على ما مضى يكمل يعني قضاء. قال ولا يجب الاستئناف ولا التتابع في القضاء إن فات، إذا فات عليه فقضى فالقضاء يجوز أن يكون مفرقا، وإن شرط التتابع وقال هذه العشرة وهذا الشهر متتابعا وجب الاستئناف والتتابع. فالفرق بينه بالمسألة الأولى أنه عين العشر الأيام عين هذا ولم يقل متتابعا، فيلزم الفهم متتابعا وبعد ذلك لا يجب الاستئناف ولا التتابع في القضاء. لكن إذا شرط التتابع وقال هذه العشرة وجمودة تابعا أو متتابعة على العشر وجب الاستئناف والتتابع في القضاء أيضا. الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى نوى اعتكاف هذا الشهر أو هذه العشر الأيام يجب عليه أن يقوم بها متتابعة، لكن هو فرق عليه القضاء وليس عليه في القضاء تتابع ولا يرد من ولا يرد من أول ما يستأنف ما يرد من أول يبني فقط يبني عليه. لكن لا، إذا شرط هذه العشرة وهذا الشهر متتابعة أو هذا الشهر متتابع النص عليه، فإذا خرمه وجب عليه أن يستأنف وأن يتابع، فالقضاء يجب عليه الاستئناف والتتابع. ولو نذر متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح الشرط، ويحسب المصروف إليه من الاعتكاف إن عين المدة أن قال هذا الشهر هذا الشهر بعدين عرض عارض خرج يرجع يكمل الشهر بس. أما إن قال شهرا غير معين ونذره متتابع إلا أن يعرض عارض، فإذا عرض عارض ما ينقطع التتابع لكن ما تحسب المدة التي خرجها من الشهر، اليومين دي خرجتها بسبب العرض حتى يومين بدلها من الشهر اللي بعده، لأنه نذر أن يعتكف شهرا متتابعا واشترط الخروج لعارض، ولذا جاء العارض وخرج ولكن ما يعد من الشهر، بخلاف إذا عين الشهر هذا الشهر بعدين واشترط إذا عرض عارض يخرج، إذا عرض عارض يخرج ويرجع بكمل الشهر نفسه بس ما عاد يزيد شيء، وإن نقص يومين أو ثلاثة أيام بسبب العارض لأنه قد اشترط. أيوة. بعد ذلك يقول ويحسب المصروف إليه من الاعتكاف إن عين المدة كذا شهر، أما إن لم يعين شهر مطلق فلا يحسب المدة المصروفة للعارض، ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض أو صوما من يخرج من الصلاة أو صوما وشرط خروج إن جاع أو ضيف أن يضيف صح الشرط وجاز الخروج، ولو نذر التصدق بعشرة دراهم وقال إلا أن يعرض لي حاجة قال صح، وإن عرض له حاجة فما صرفه الحاجة ما عليه شيء فيه لوجود شرط. الله أعلم.
أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. فصل. ولعلك تقول العلوم وراء هذه كثيرة، كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر والطلسمات والطلسمات وغير ذلك. فاعلم أن إنما أشرنا إلى العلوم الدينية التي لا بد من وجود أصلها في العالم حتى يتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفر إليه. أما هذه العلوم التي أشرت إليها فهي علوم لكن لا يتوقف على معرفتها إصلاح المعاد والمعاش، فلذلك لم نذكرها. ووراء ما عددته علوم أخر يعرف تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفها ولا حاجة إلى ذكرها، بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم يخرج إلى الوجود، وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليه، وعلوم كانت قد خرجت إلى الوجود واندرست الآن، فلم يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها، وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها ويحظى بها بعض الملائكة المقربين. فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلى غاية في الكمال بالإضافة، كما أنه في حق البهيمة محدود إلى غاية في النقصان، وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه، ويفارق علمنا علم الحق سبحانه في شيئين، أحدهما انتفاء النهاية عنه، والآخر أن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي ينتظر خروجه إلى الوجود، بل هو بالوجود والحضور، فكل ممكن في حقه من الكمال فهو حاضر موجود
جل جلاله تعالى في علاه. يقول العلوم المرأة التي ذكرتها هذه علوم كثيرة، علم طب، علم نجوم، هيئة العالم، هيئة بدن الحيوان، تشريع أعضاء، علم سحر وطلسمات وغير ذلك. قال أنا أول تعمدت الإشارة إلى العلوم الدينية التي لا بد من وجود أصلها في العالم حتى إذا وجدت يتيسر سلوك طريق الله تبارك وتعالى والسفر إليه. فلما العلوم التي أشرت إليها فهي علوم لكن ما يتوقف على معرفتها صلاح المعاش والمعاد. أيوة. ولكن وراء ما عددت أنت إذن وذكرته علوم أخرى من علوم يعلم تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفها ولا حاجة لذكرها. قال بل اسمع، يقول لك ظهر لنا بالبصيرة الواضح التي يتمارى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود وستظهر، وإن كان في قوة الأدمي الوصول إليها، وعلوم كانت قد خرجت إلى الوجود اندرست الآن ما عند حد يعرفها، وقد كان في الطوائف والأمم والقرون السابقة من كان يعرفها، فلن يوجد في هذه العصارة بستدرد من يعرفها، وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها ولكن يحظى بها بعض الملائكة المقربين. فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلى غاية في الكمال، حق الملك وحق الآدمي محدود متوسط، في حق البهيمة محدود إلى غاية في النقصان مدارك والبهيمة وتمييزاتها محصورة إلى غاية في النقصان في حق الإنسان متوسطة في حق الملك إلى غاية في الكمال. أيوة. وإنما الذي يحيط بالعلم كله بكل معنى بلا أحد واحد هو الله. إنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه فارق علمه سبحانه وتعالى في شيء أحد انتفاء النهاية عنه. لأن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي ينتظر خروجه بالوجود، بل هو بالوجود والحضور كله ممكن في حقه من الكمال حاضر موجود. ثم العلم في حقه تعالى بذاته على ملشى بذاته من دون، فعلمه أزلي قديم ومحيط بكل شيء، وليس هذا لغيره لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن مهما كانوا. وكم من معلومات كانت عند الأمم السابقة قديم ما عند حد يعرفها الآن، وكم من علوم تتجدد في الأزمنة وتظهر في حيز الإمكان يمكن للبشر يطلعوا عليها. العلوم المستجدة كلها التي جاءت من بعد أشار إليها الإمام الغزالي وقال لهم جلت لنا بعين البصيرة هنا علوم بتظهر، وعلوم قد كانت واندرست الآن، وعلوم ليس في إمكان البشر الوصول لها يمكن للملائكة أن يصلوا لها، وعلوم لا بشر ولا ملائكة ولا غيرهم. والذي يحيط بالعلوم من كل جانب وعلوم هو الله وحده جل جلاله وتعالى في علاه. وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين المطهر وكتابه المجموع إلى أن قال: وكما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة ويحرم عليك أن تضيعها، كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك عليه ولاية في إقامة الصلاة، ولا تدع لهم عذرا في تركها، ومن لم يسمع منهم ويطع فهدده وعاقبه واغضب عليه أشد وأعظم مما تغضب عليه لو أتلف مالك، فإن لم تفعل كنت من المستهينين بحقوق الله وبدينه، ومن عاقبته وغضبت عليه ولم يمتثل وينزجر فأبعده عنك واطرده منك، فإنه شيطان لا خير فيه ولا بركة، وتحرم موالاته ومعاشرته، وتجب معاداته ومقاطعته، وهو من المحادين لله ورسوله. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية، فنفى الإيمان عن الموادين للمحادين له ولرسوله ولو كانوا من أقرب الأقربين.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، رضي الله عنكم إلى أن قلتم: إذا جعلت لي صلاتك كلها فلا هم ولا ذنب، وإذا كفي الإنسان همه في الدنيا انتهت مشاكل الدنيا، وإذا غفر ذنبه في الآخرة انتهت مشاكل الآخرة، فلا تبقى له مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة. حتى قال العارفون: أن الذي يكثر الصلاة عليه بالمحبة والشوق والتعظيم ينطبع في قلبه صورة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجماله الأسنى الذي خلقه الله عليه، وما في جميع الأكوان وسيلة إلى إشراق نور الرحمن في القلب كمثل صورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أسنى الآيات. وإذا كان تصور المساجد والكعبة المشرفة والروضة الشريفة يؤثر في التنكية والتطهير، فذات المصطفى فوق ذلك كله وأعلى من ذلك كله، فينقده في قلب مكثر الصلاة عليه صورته البهية وطلعته الغراء السنية، ويكون من أقوى أسباب رؤيته والاجتماع به في الدنيا والآخرة.
الله لم يجمعنا الله به في الدنيا والآخرة، يربطنا الله به في الدنيا والآخرة، يقربنا الله منه في الدنيا والآخرة، يجعلنا من رفقائه في الدنيا والآخرة، ويقينا به الأسوى والأدوى وكل بلوى في سرمج، واختمنا بأكمل الحسنى ورضى عنا في خير لطف عافية.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة.